الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة.
ورجع من الصف ورجع الراح حدود كنا شرحناه هنا النعم الله على أولياء الرسل اللي يوجد لهم أعداء، يعني لو لم يوجد لهم أعداء ما كان يمكن تلك النعمة الله عز وجل، ومن غير الكفر لا يتميز الإيمان. فربنا بيخلق أشياء مضادة
ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن شان في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها فقر وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضداد وتسليط الأعداء وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديه فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإيثار موالاة الحق عليهم، فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار، وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه، وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس ورتب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب، ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوض بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية، ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه، وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لولدت فيه الحوادث على حسب إراداته واختياره، كما روى الحسن أو غيره قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: جل ربنا القديم، إنه لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك فيه أنه لو كان لهذا العالم خالق لأحدثه، بينا هو ليل إذ جاء نهار، بينا هو نهار إذ جاء ليل، بينا هو صحو إذ جاء غيم، وبينا هو غيم إذ جاء صح، ونحو هذا الكلام ونحو هذا من الكلام. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث شارة وباختلافها شارة، إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه.
طيب، قال: ومن المعلوم أن من لوازم ذلك، أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها. يعني من حكمة الله عز وجل أن يخلق أشياء تضاد ما يحبه، فأوجد الكفر في العالم وهو يكره الكفر سبحانه ويكره الفسوق والعصيان، لكن من حكمته أوجد الكفر والفسوق والعصيان ليتميز الإيمان والعفة والطاعة. وإلا لو لم يوجد كفر وفسوق وعصيان، هل كان ممكن يعرف المؤمن والطائع والمحسن؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلذا هو أوجد أشياء تضاد ما يحب. طب لماذا؟ حكمة بالغة. فهذا الكلام كله، استقرى هذه اللي قرأها أخونا صلاح، كلها عن الحكمة، الحكمة الإلهية. وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيره، لأنه إذا كان ما في كفر ولا فسوق ولا عصيان كله سيكون مؤمنون، كل الناس سيكونون مؤمنين. لكن لما يوجد الكفر والفسوق والعصيان، من جاهد هذه جاهدها أثبت حبه لله، فالذي آمن آمن حبا في الله وكرها للكفر الذي يكرهه الله. فهذه الحكمة. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، يعني يحب أن ينال ذلك، أن ينال الإحسان، يعني يحب الناس كلها تحسن إليه وكل شيء يأتيه بالخيرات، ويحب الراحة ويحب الدعة للسكون والاطمئنان، ويحب اللذات، كل المخلوق كل الإنسان على هذا، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له. أي حد يجيب لك مصلحة أنت بتحبه. لكن الشأن في أمر وراء هذا هو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس. فأراد الله عز وجل أن يبتلي العباد بظهور صفة عبادة المحبة، لأن احنا قلنا هي أعظم العبادة، أعظم العبادة. ولذا خذ بالك، كل طاعة لك تدل على صفتين: صفة المحبة والرجاء. كل طاعة، كل طاعة تثبت صفة المحبة وصفة عبادة المحبة وعبادة الرجاء، وكل منهي عنه تنتهي عنه يثبت صفة المحبة والخوف. فالمحبة مقترنة بالرجاء ومقترنة بالخوف، وقلنا لابد من تحقيق هذا المثلث: المحبة والخوف والرجاء. الطاعات دليل على حاجتين: على الرجاء وعلى المحبة. والانتهاء عن المنهيات دليل على أمرين: المحبة والخوف، محبة والخوف. وأراد الله عز وجل من عباده هذه الأمور الثلاثة المهمة جدا: أن تظهر المحبة، وأن يظهر الرجاء، وأن يظهر الخوف. قال: لكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحب. المحبة هنا صفة لله، لا عبادة، عبادة لله، محبته يعني أن يحبه العباد. ومحبة ما يحبه، كل شيء يحبه يبتلين به، فنحن لابد أن نصلي لأمرين، لأننا نحب الصلاة لأنه هو يحبها ولأنه أمر بها فنطيعه. إذا فعلك للصلاة لا ينبغي أن يكون طاعة فقط، وإنما ينبغي أن يكون طاعة ومحبة، ومحبة لله عز وجل. قال ومحبته ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس. أكره شيء إلى النفوس أن أنت تحب ما يحبه الله من الجهاد، من الصيام، من الصدقة، من الصلاة، هذا شيء شاق على النفوس. ولذا كثيرون تاركوا الصلاة، أم الكل يؤدي الصلاة؟ كثيرون تاركوا الزكاة ولا لا؟ كثيرون لا يحبون القتال وهكذا. وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فإنه لا يلائم النفس أن تخرج المال وتعطيه لغيره، يعني لا يلائم النفس مسألة الصدقة ولا الزكاة، ولا يلائم النفس الامتناع وقتا ما عن الطعام والشراب واللذة، لأن هذا عبادة إيه؟ فيها كل الأوامر فيها مشق، فهي فيها كل العبادات شق على النفوس. لكنك لو أحببت الله وأحببت هذه الأمور الشاقة على النفوس بسبب محبتك لله، هونها عليك ويسرها عليك ثم حببك فيها، وهذا الذي وصل إليه الكمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة. قال فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط. فتقول للناس العوام انت تحب ربنا، يقول لك طبعا، يأكلنا ويشربنا ويرزقنا وعندنا بيت وعندنا مال، فهو بيتكلم لنا عن المنافع. ومعنى ذلك خطر جدا، لان اذا منع هذه المنافع سيتحول حبه لله الى بغض والى تذمر وتمرد على الله سبحانه عز وجل. لكننا هذه نعم الله، نحب الله ونحب نعمه، لكن قبل ذلك نحب طاعات التي هو يحبها. فهو سبحانه يحب الصلاة لكن لا يحب الطاعات، وإنما وفره لك نعمة منه، وفره لك نعمة منه، لكنه يحب الصلاة ويحب أداء الصلاة، يحبها فعلا لأنها طاعات. فلا بد أن نحب طاعات الله عز وجل مع ما فيها من مشقة، ولا بد أن نشكر النعمة مع ما فيها من الاستكانة إلى اللذات والدعاء. قال فهم يحبون الله لأجل مخلوقاته فقط، من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، هي الجاه. الرئاسة دي مش اوعى تظن ان في واحد فقط رئيس، ده كل شيء فيه رئاسة. واذا كل واحد يحب يتبغدد، حتى الصنايعي تلاقي عنده صبي يتبغدد عليه، وفي البيت انت عامل رئيس على الزوجة والعيال وهكذا. فالرئاسة هي مسألة ان يكون في من يقنى لك. فإن اعطي منها رضي، إذا الإنسان وجد أموال وطعام ورزق وأولاد وزوجة وغيره رضي، وإن منعها سخط. إيش معنى فلان عنده وأنا ما عندي؟ إيش معنى فلان تزوج وأنا لم أتزوج؟ إيش معنى فلان أنجب وأنا لم أنجب؟ إيش معنى فلان ابتنى وأنا لازلت فقيرا وهكذا؟ وعاتب على ربه، وهذا في غالب الناس والعياذ بالله. وربما شكاه، بص ربنا بيعمل فيا إيه؟ بص أنا مبتلى بكذا وكذا. وربما ترك عبادته، وهذا حادث في ناس كثير جدا. يقول لك ما ايه الفايد، ما اللي تركين الصلاة وتركين الطاعة هايصين ومبسوطين واغنين، واحنا اللي عمالين كذا. وقيل لكن صلاح من احد الناس، يعني ما اللي استفدنا من هذا المنهج؟ طيب هنا الكلام كله على يا اخوة الحكمة، الحكمة من خلق اشياء ثقيلة على العباد، حكمته من خلق الاضداد. الحكمة هنا هي إيجاد محابة، لأنك لما تبتلى تصبر، هو يحب الصبر على طول، ولما تؤمر تطيع، هو يحب الطاعة، ولما تنهى تستجيب، يحب الانتهاء وطاعة له أيضا، ولما تفعل وترجو يحب الرجاء، ولما تنتهي وتخاف يحب الخوف، ولما تفعل كل ذلك حبا له هو يحب محبته جل وعلا. فإذا النهي عن هذه الأشياء أو حكمته من خلق هذه الأشياء إيجاد محابه، فأنت اكتبها. فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه، هو لو لم يسلط علينا الأعداء أين الجهاد؟ ولو لم يظهر أهل البدع أين الجهاد في نصرة السنة؟ ولو لم يستسلم أهل الشهوات أين الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ولو لم يجد الكفار أين قتالهم لرفع كلمة لا إله إلا الله؟ فخلق الأضداد وتسليط الأعداء، صلت الأعداء سبحانه كما ذكرت لك لما صلت التتار على أمة الإسلام وصلت الصليبيين على أمة الإسلام، لو لم يسلطهم ما كان يمكن جهاد. تألق الأيوبيون والمماليك في حرب لويش التاسع بسبب أن ربنا سلط لويش التاسع أنه يأتي يحتل دمياط ويحاول يحتل مصر وصول إلى بيت المقدس، فهكذا. وامتحان أولياء، ولذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فبيبتلى بأنه يخرج هو أبو بكر الصديق ليلا فرارا من الكفار يفر إلى الله ولا لا، ابتلاء ولا لا، ويختبئ في غار ويعم الطريق، وبعدين يعد للقتال في بدر ويعد للقتال في أحد ويعد للقتال في الخندق، كل هذا ابتلاء لأولياء الله عز وجل. يستخرج خالص العبودية من عبيده، خالص العبودية خلي بالك دايما خالص العبودية المحبة المقترنة بالخطوة هي ده خالص العبودية. عرف خالص العبودية المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. إياك تقول المحبة فقط، لأن المحبة فقط عقيدة النصارى والصوفية، والخوف مع المحبة فقط عقيدة الخوارج، والرجاء مع المحبة عقيدة المرجئة. إنما نحن أهل السنة العبادة الخالصة تساوي المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. الله يبارك فيكم. طيب، لم يستخرج خالص العبودية، هذه تعريف خالص العبودية اللي قلت لك عليه، اللي هي المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. قال من عبيده الذين هم عبيده، يبقى عبيد الذين هم عبيده من عبيد الخلق كلهم عبيد الله، لكن الذين هم عبيده المؤمنون، فعبيده بالعموم المؤمن والكافر، وعبيده بالخصوص المؤمن. فرعون عبد الله، أجيبه نعم، ومحمد عبد الله نعم، لكن لما يقول فلما قام عبد الله بالكلمة العبودية خاص، ففي عبودية عامة وعبودية خاص. العبودية العامة لكل الخلق حتى العرش والسماوات، والعبودية الخالصة للمؤمنين. فهنا قال عبيده يعني بالعموم الذين هم عبيده بالخصوص، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه من غير أعداء. فين الموالاة والمعاداة؟ والمعاداة فيه، والحب فيه، والبغض فيه، والعطاء له والمنع له. وإذا بتسأل نفسك أنا بحب الصحابة ليه؟ لماذا أحب الصحابة؟ لأنت فرض تحب الصحابة أكثر من أولادك، صح ولا لا؟ إذا دي محبة لله، وإلا كيف يكون هم أغلى من أولادي يعني؟ فهي محبة لله، فلا بد من محبة لله والمعاداة لله سبحانه وتعالى. ولا عبودية بذل الأرواح والأموال، لأن الله اشتراها من المؤمنين، يبذل أنفسهم ويبذل أموالهم في سبيل الله، كل هذا دلالة على الحب المقترن بل وبل. مصعب بن عمير أحب الله عز وجل فضحى بنفسه ومات محبة ورجاء وخوف، وكل الصحابة هكذا. والأولاد محبة الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته. ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليه مع عبده لأجله وفي مرضاته. فالمهاجرون تركوا أمواله وأقربائه وأحبائه. مصعب ترك أحب مخلوق له في العالم أمه، هو ملوش إلا أم، أبو ميت وأمه مربية على الدلال التام، عطر تغرقه عطرا يشم عطره من على بعد، ملابس حريرية وعطر وأموال ودلال، كل ده فرق من أجل من؟ من أجل محبة الله عز وجل. ويبكي عليه عبد الرحمن بن عوف ويقول مات أخي مصعب ولم يذق ما ذقنا، نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. قال ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عابده لأجله وفي مرضاه، ففارق أهله من أجل الله. وطالب العلم الذي يترك أهله ويذهب إلى بلد أخرى يدرس، ما مثلا مع يعني ما هذا إبراهيم أذربيجاني طبيعة اللي من كذا، ومحمد ما الذي يخلينا نفرق أوصالهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وإخواتهم هناك ويفرق بيئة طيبة لهنا للتوك توك والدوش من هنا؟ لماذا يا إخوان؟ والله بجد هو قاعد هناك في أذربيجان في منطقة جبلية وهوا جميل وعسل سدر خالص وأمه موجودة وأبوه موجودة وإخوانه موجودون وهيصة هناك شايف كل ده وجاي هنا للمعهد الديني والتوك توك والكلام ده. هو هنا جاي من أجل التعلم، التعلم ده مما يحبه الله، يبقى إذن هو ترك محاب دنيوية لمحاب رباني. قال وهذا مبدر بالمثال وإلا الله أعلم بالنيات. قال فلا يتحيز إليهم يعني لأهل الدنيا ولا وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فعلا فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم. فالمهاجرون تركوا أهليهم وهم يحبونهم ولكن بقى بغضوهم لله وشاقوهم قاتلوه. أبو عبيدة كان مستعد يقتل أباه في معركة بدر، أبو عبيدة بن الجراح، وأبو بكر الصديق بيبحث عن ابن عبد الرحمن يقتله لأن عبد الرحمن لم يكن قد أسلم بعد. تخيل واحد يبحث عن ابنه ليقتله وواحد يبحث عن أبيه ليقتله، من أجل من؟ قال فشاقوهم وإيثار موالاة الحق عليهم. فهم لماذا أثروا الحق؟ لأن الله يحب الحق وهو الحق ومن أسماء الله الحق المبين. فلولا الأضباط والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. يبقى ما المقصود هنا؟ اكتب الحكمة البالغة، حكمة بالغة، وجود الأضباط حكمة بالغة. يبقى إذن ممكن تقول هو ليه ربنا عز وجل طالما ذكر الكفر والفسوق والعصيان والفساد والنفاق وليه بيسمح بوجودها؟ نقول لك يا أخي هذه الحكمة البالغة، هي دي الحكمة. وناس كثيرة يقول كده ولا لا؟ ناس كثيرة يقولون هذا، يقول لك هم الأمريكان واليابانيين أغنى الناس في العالم، دول أفضل كفار، هم أغنى الناس ليه؟ تقول له حكمة بالغة ليكون ليكون الصبر ويكون الجهاد ويكون الدعوة. وأيضا فلولا تسليط الشهوات والغضب، الشهوة تؤدي الإنسان إلى المعاصي والغضب يؤدي إلى العدوان ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر. يعني واحد ما عنده شهوة للنساء فلن يكون عنده فضيلة غض البصر ولا فضيلة العفة عن الزنا ومقدمات. ومنعها من خضوعها وشهواتها، بيبقى الإنسان يريد الشيء ولكن يمتنع من أجل الله. محبة لله، هذه المهمة جدا، يبقى مش بس طاعة، خلي الطاعة ناتج عن المحبة. وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه. ابن عمها وقال لها هي تريد مال، لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسي، ويريد شهر. لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، ماذا ترك؟ ترك حظ نفسه ومحبه شهوته من اجل مرضات الله عز وجل، من اجل مرضات الله تبارك وتعالى. والحسن لما يحكوا عن الرجل الذي جاريته تصب الماء عليه ثم الحسن بن علي واوقعت القدر فوق راسه، ثم لما غضب قالت له الكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، والعافين عن الناس قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين قال انت حره لوجه الله. هنا لماذا فعل هذا؟ دي وقعت القدره على دماغه، دي تحتاج الى علقه ضرب، صح ولا لا؟ لكن هم يحبون محبه الله تبارك وتعالى، يحبون كظم الغيظ والعفو عن الناس والاحسان. قال وايضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية. هو الإنسان أصلا مركب ما بين أمرين متضادين، فلا الإنسان كالملائكة ولا كالبهائم. الملائكة ليس عندها أصلا شهوة، ما في شهوات أصلا، ولأنه ليس هناك شهوات. فلو أنا قلت لك، وانت مثلا في ناس من أهل الغيرة الرهيبة جدا، من أهل الغيرة الرهيبة جدا، انت بتصرف زوجتك في البيت معاها ملكين ولا لا؟ قول اربع ملائكة. طب انت مش غيران ليه؟ لماذا لا تغار؟ لأنك واثق ثقة تامة إن ما في شيء، مخلوقات ليس فيها شهوة، صح ولا لا؟ فالملائكة مركبة مع انتزاع الشهوة، عقول فقط، والحيوانات تشيل ورا شهوتها، ما فيش حيوان يغض ولا يمتنع أبدا خالص، حيوان جاع يأكل، أراد شيء يفعل، ما في يقول خلينا كمان شوية، ما فيش حاجة كمان شوية، يفعل على طول. فالإنسان لا هو مثل هذا الحيوان الذي يسير فقط وراء شهوته، ولا هو مثل الملك الملك الذي هو مجرد من الشهوة، ولكن يجتمع في الأمران. ومن هنا الحكمة البالغة، فالحكمة البالغة متحققة في خلق الإنسان. هنا هيقول ابن القيم هذا الكلام، أنا أخذ منه مش كلام يعني. فلولا ذلك لم تكن، طيب بل كانت لولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية، يعني متعلقة بالطبيعة البشرية، هذه معنى كلمة إنسانية، بل كانت ملكية، يعني متعلقة بطبيعة الملائكة مش الملوك، الملائكة. فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، يعني مراحل ودرجات، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات له، مفيش شهوة ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد منها، فكل اللي يؤمر به هو سعيد جدا به ويفعل ما يؤمر ولا يعصي ولا عنده أي مشقة، بينما أنت في كل طاعاتك عندك مشقة، وفي كل انتهاءاتك عندك مشقة. والموظف يطور عليه الرشوة، هو حب المال ولا لا؟ بس بيمتنع عنه. فالملائكة ليس عندها شيء نهائيا إلا ويسعدها فعل. طيب، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد منها، من مادة نورية، خلقت الملائكة من نور، لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، فليس في تصرفات أي ملك أي ذنب خالص. وخلق الحيوانات ذوات شبهة لا عقول لها، ذوات شهوات لا عقول لها، ما فيش عقول، الحيوان ما عندوش عقل، ما أريد حتى في مسائل يعني إشباع الشهوة لا تمييز عنده، ويشبع الشهوة بلا تمييز أي شيء، ما في إشكال، فلا يختار أنثى بعينها ولا الأنثى يختار ذكرا بعينه في مسائل الشهوة، والطعام اللي يقدم يأكله، وعمر الأسد ما يقول لا يشويلنا بقى اللحمة دي، انت جبتي لحمة غزالة النهاردة؟ اه طيب، عاملين شوية كباب على شوية كفتة، فيه ما يتاح من الطعام يأكله، وهو يجري وراء شهوته ويلبيها في أي لحظة، لا صبر نهائي عند الحيوان. طيب، وخلق الثقلين أي الجن والإنس، وركب فيهم الاثنين العقول والشهوة، فالشهوة تدفعه إلى شيء والعقل يمنعه من شيء، لأن العقل هو اللي قال، وذكرت لك ما قاله من إلى من لما قال أبو الحسن الأشعري وهو يخاطب أستاذه وزوج أمه الجباء، لما الجباء بيسأل هل ربنا له عقل؟ قال لا. قال له أبو الحسن الأشعري لماذا قلت له لا؟ قال لأن العقل من العقال، والعقال يقيد الشيء والله جل يقيد. قال طيب لماذا أنت معتزل تنفي اسم الحكيم مع أن الحكيم من الحكمة التي توضع في فم الحصان؟ ما عرفش يجاوب الجباء، هيجاوب يقول ايه؟ قالوا لأن الله أورد في النصوص أنه حكيم ولم يرد أنه عاقل. قال إذا نثبت لله كل ما أثبته في النصوص كما قال العالم الرئيس، أي أحمد بن حنبل. شايف كلام عامل ازاي؟ كلام جميل جدا. بيقول له أنت يا جباء أثبتت الحكمة ولم تثبت العقل، منين جبت الحكمة؟ قالوا لأن الله ذكر أنه هو الحكيم، وإحنا نؤمن بأسماء الله ولا نؤمن بالصفات؟ طبعا المعتزلة يؤمنون بالأسماء والصفات. قال لأنه ذكر أنه الحكيم. قال طيب، فقد ذكر الله عز وجل أنه حكيم، والحكيم من الحكمة والتي توضع في فم الحصان وهي أشد من العقال، فكما نفيت عن الله عز وجل هذا فانت هذا. قال لا أستطيع. قال كذا اثبت كل ما ثبت عن الله عز وجل في النصوص كما أثبت العالم الرئيس. طيب، قال وخلق الثقلين وركب فيهم العقول والشهوات والطبيعة المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها. الإنسان يستجيب لشهوته فيرتكب المحرم، ويستجيب للقوة الغضبية فيرتكب العدوان. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء. إذا ما فيش امتحان وابتلاء إلا للثقلين فقط لا غير، وهو أصل امتحان الإنسان، والجن له تبع، لأن الله عز وجل قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان والجن. لا، قال وحملها الإنسان. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب. ففي الآخرة الثواب والعقاب فقط للإنس والجن، ما في ثواب وعقاب للملائكة ولا للحيوانات ولا غيره. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة، لجعل كل الناس حيوانات، كل المخلوقات على شيء الحيوان، أو كل المخلوقات على هيئة الملك، ولم يفاوت بينهم في مفاوتة ولا لا إخوان. لكن ما فعله سبحانه هو هذه خلاصة الفقرة كلها. اقرأ كده وإيه؟ محض الحكمة. ما معنى محض الحكمة؟ الحكمة البالغة، الحكمة الخالصة، وموجب الربوبية ومقتضى الألوهية. موجب الربوبية أنه الخلاق العليم الملك سبحانه، والألوهية ليعبد. ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدة لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة. هو يعني لذا لا يعاتب الأسد على فتكه بالمخلوق بالحيوانات الأخرى، لأن دي مقتضى الطبيعة. فلو ربنا خلقنا نسير وراء الشهوات فقط لقال الملحد: لماذا تحاسبني على الزنا وغيره؟ هل فيه في الحيوانات زنا؟ لا. وحتى ما رواه عمرو بن ميمون في البخاري عن ان قردا زنى بقردة اخرى فاجتمع القرود وقتلها، دي حكاية. انما الاصل ان الحيوانات الامور بينهما مشاع، بينها مشاع. واذا كان هناك تخصيص كالذئاب مثلا فهذه يعني فطرة فقط وليس انتهاء وعفة. فما فيش في الطيور والحيوانات عفة، ما فيش عفة ايه؟ فيش عفة، لكن في سلوك جبله الله عليه فقط. يعني مثلا الأنثى الحمام تموت إذا مات ذكر الحمام، هل مات مع ذكر الإخلاص يعني؟ إخلاص ده؟ أبدا، هذا ليس إخلاص ولا شيء، هي تركيبات حيوانية فقط. فالملحد لو ربنا خلقنا على طبيعة واحدة هي طبيعة الحيوانية استجابة للشهوات، يبقى الملحد سيحتج على الله يوم القيامة سبحانه عز وجل. قال: ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله. يبقى الإنسان لو كان مختارا اختيارا تاما كما يزعم المعتزلة لتنوعت أفعاله ومفعولاته، ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه. لكن الشهوة تجعله إما أن ينساق إليها فيرتكب المحرم، وإما أن يمتنع عنها فيرتكب الطاعة. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث، هذه الحوادث المشهودة، لوجد الملحد أيضا مقالا وقال: لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره. يعني لو كان المسألة جبرية بحتة، لو هي اختيارية بحتة، الملحد سيحتج، يقول: أنت خلقتني وركبت في عقلا وإرادتك لا دخل له، فلا تحاسبني على أي فعل أفعله. والجبري الملحد ممكن يحكي يقول: انا ما انا ما انت اللي بتحركني، كما الجبرية يقولون. قلت لكم امثله كثيره على فعل الجبري، والرجل هو: انا ما اخاف على بناتي الا من نعوذ بالله. قال: فيقول الملحد الذي يفعل كل شيء بحجه الجبر: لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجد فيه الحوادث على حسب ارادته واختياره، كما روي عن الحسن أو غيره قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: جل ربنا القديم. كلمة القديم لم ترد على ألسنة السلف كله، أقصد الصحابة بالذات. لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك في الله: لو كان لهذا العالم خالق لحادثه. يعني لو إن العالم بيمشي على وصيرة واحدة، يعني نهار فقط، ولا يوجد فيه أي تغيير، ولا يوجد احد بيكبر ولا احد بيصغر، لشك ان يكون في خالق يفعل ما يشاء. يقول: هذه منظومه ثابته لا يوجد خالق يفعل ما يشاء، لكن لما بتحدث التغيرات هذه بيثبت ان هناك خالق يفعل ما يشاء. ولا يجعل علينا الليل سرمدا الى يوم القيامة، ولا يجعل علينا النهار سرمدا الى يوم القيامة، ولا يعمر فيه انسانا طول الحياة ابدا. فخلق الموت والحياة والسكون والحركة سبحانه عز وجل، وينوع ما يشاء جل وعلا. قال بينما هو ليل إذ جاء نهار، هذا يدل على فعل لله ولا لا؟ وبينما هو نهار إذ جاء ليل، وبينما هو صحو إذ جاء غيم، وبينما هو غيم إذ جاء صحو، يعني معناها إن هناك فاعل لهذا العالم يغير فيه ما يشاء، فهناك خالق مريد قدير وراء هذا العالم ويريد حكمة بعينها بين بعضها سبحانه عز وجل. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة، يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطح، وفي أنفسهم أفلا يتفكرون، وهل ينظر إلى السماء إلى الجبال إلى السحب إلى. قال وهذا مستلزم لربوبيته، فالربوبية أن يخلق ما يشاء وأن يملك كل شيء وأن يدبر العالم، وقدرته الخلق يدل على القدرة، واختياره لأن التنويع يدل على الاختيار، ووقوع الكائنات على وفق مشيئته. هو أراد الجمل يكون شكله هكذا، شكله عجيب الجمل، ولذا بدأ به أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. ففي تنويعات في الخلق تدل على أن الله يفعل ما يشاء. النملة شكلها غريب، والحشرة شكلها غريب، والفيل شكله عجيب جدا، في حد مناخيره طويل أو كده وقوية جدا كده، وكل شيء في العالم تتأمل فيه، والله تتأمل في العالم تتعجب، ولكن كثير من الناس لا يتأملون. ما يقارن بين الشجرة والقطة والعصفورة والإنسان والسماء والجبل والسمكة؟ قليل جدا من الناس اللي يتأملون فيها، ونحن غافلون أيضا، نسأل الله العفو والعافية. قال فتنوع أفعاله، أفعاله متنوعة ولا لا؟ مثل إيه؟ الجلوس والخلق والقدرة والتعذيب والإحسان والكرم والانتقام، أفعال. وتنوع مفعولاته من إنسان وحيوان وحوادث، من أعظم الأدلة على ربوبيته، لأن ربوبية الخلق والملك والتدبير، وعلى حكمته. الحكمة تظهر من المضادات، وعلى علمه سبحانه عز وجل. والحكمة لا يمكن تكون إلا لعليم، لا يمكن، محال. فلذا هو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم، ودائما يقترنان. يقول الحكيم الخبير، العليم الحكيم، الحكيم العليم، لأن العلم مقرون بالحكمة والحكمة مقرونة بالعلم. فهذه فقرة طيبة. كل هذه الفقرة عن إيش يا إخوان؟ الحكمة البالغة. نعم تفضل يا أستاذ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم، الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها ضف، الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الرابع خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به، من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طوعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره، تعالى منقادة لمشيئته ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليها. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضا، فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها. وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها. ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد، فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه، وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه، فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله وإحسانه، ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر وليعطه حقه، يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر، ويهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة. والله الموفق الهادي للصواب.
كلام عظيم من القيم هنا بيرد على يعني الفقرة كلها، الرد على القائلين بأن ما هي إلا نيتشر، يعني ما هي إلا طبيعة، عباد الطبيعة وعبادة الطبيعة، هذا هو المفهوم الفلسفي اليوناني الذي يسود في العالم الغربي كله الآن، ويسود عند فلاسفة آن الإسلام والهزم الله، وهي اعتقاد أن المسائل كلها رجع إلى الطبيعة، الطبيعة. ولذا يكسب في كلامهم كلمة طبيعي، وهم يسموها نيتشر أو ناتورا، والناتورا دي اللاتيني، اليوناني فيزيس اللي منها كلمة فيزياء، فيزيس يعني الطبيعة. يقول لك ظاهرة فيزيائية، يعني ايه ظاهرة فيزيائية؟ طبيعي، ظاهرة طبيعية. والخصوص ظاهرة، يقول لك ظاهرة طبيعية، وإذا يطلعوا بالنظارات والتسجيلات والكاميرات يصوروا، هو طبعا ليس مسألة طبيعية، دي مسألة خلقية من الله عز وجل، دلالة على عظم. فهم يرجعون كل شيء إلى الطبيعة، فالطبيعة عندهم مرادف لكلمة الله. طيب، قال ولهذا سبحانه خلق النوع الإنساني. يبقى ابن القيم يتكلم على الإنسان أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى، وهذا أعلى الأشياء، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم عليه السلام، هذا خلقه الله لا من ذكر ولا أنثى. الكلام عن الإنسان، فلا تقارن غيره، لا تقل والجان، وممكن ربنا خلق أبو الجن أيضا من لا ذكر ولا أنثى، فإحنا نتكلم عن الإنسان. ولا تقل مثلا خلق الناقة ناقة صالح أيضا من غير ذكر ولا أنثى، نخرجها من الصخرة. سبحان الكلام منها خاص بالإنسان. إذن أعلى شيء معجز عظيم جدا خارق جدا هو خلق آدم، فالذي يتعجب من خلق عيسى كله أعجب من خلق آدم، صح؟ على الأقل عيسى له أم، أما آدم لا أب ولا أم. الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام من غير ما يحمل بها، لأن الرجل لا يحمل من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن، يعني خلقها من دون رحم. وهذا أقوى أيضا من خلق مين؟ عيسى عليه السلام، لأن لا نقول آدم أبو حواء، لأنه لو هو أباها لا يجوز له الزواج منه صح، ولأنه لم يحملها وإنما خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. فالخلقان السابقان أعظم من خلق عيسى عليه السلام. والثالث خلقه من أنثى بلا ذكر ولكن الرحم اشتمل عليه، كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ولذا دلنا الله على ذلك وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الرابع خلق سائر النوع الإنساني، كل البشر غير هؤلاء، من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، اكتب الآية بقى هنا، يبقى أنت هنا في مسألة عيسى ستكتب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وفي المثال الأخير تقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة أو الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، التمثيل بكلمة كن فيكون. لا، ما هو التوثيق هنا ان الامر اعجازي واضح، لانه لابد ان يخلق الانسان من ذكر وانثى. طيب اذا انت تعجبت ان عيسى خلق من انثى بلا ذكر، طب تعجب بقى من خلق ادم الذي خلق بلا ذكر ولا انثى. فالقصد العجب وبيان مدى قدره الله عز وجل، مش بيان مدى قدره، بيان شيء من قدره الله، لان قدره الله لا مدى له. وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته، كمال القدرة. الشك في كمال القدرة يعذر فيه بالجهل، لأنه عذر الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحكوني ثم ذروني في التراب. هل هذا شك في البعث؟ بل هذا أدل دليل على إيمانه بالبعث. أقوى دليل مؤمن بالبعث أنه خاف من العذاب، فالعذاب ده معناه أنه مؤمن بأن فيه بعث وعذاب. لكن مثل ما انا اعطيك، انت طالب علم، اعطيك كتاب صعب وانت لا تستطيع ان تقراه، فهل مع ذلك عجزك عن القراءه ام عدم تمام قدرتك على قراءه ما هو اصعب؟ فهنا الرجل شك في ان الله، هل من كمال قدرته انه يجمع المتفرق في الهواء بعد تزريته وسحقه وحرقه؟ لكنه ما شك فيه، فهو يقول غيري سيبعثه الله ويعذبه، اما انا اجرب اني احرق واسحق واذرف في الهواء ربما لا يقدر عليه الا لانه قال ان يقدر عليه. فهنا الشك في كمال القدره. اما من يفسر بانه شك في البعث فهذا مخطئ خطا فاحشا. وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته، فاذا شاء شيئا كان، هو شاء ان ادم يخلق بلا ذكر وانثى، وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي. يبقى الكافرون كلهم بيؤمنوا بالطبيعة، نيتشر، ناتورا، فيزيس، أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني أمهات تولد وبعدين اللي يتولد يعيش ثم يموت والأرض تاخده تاني وخلاص. وطبيعة تفعل، طبيعة تفعل، احنا عندنا الطبيعة فاعلة أم مفعول بها؟ اينا، ما في فاعل إلا الله، هو الفعال لما يريد فقط سبحانه عز وجل. طبيعة تفعل، هنا بشت الكفر كله، الكفر كله القول بأن الطبيعة تفعل. طبعا دي عقيدة ابن سينا وغيره من فلاسفة. ما يرى ويشاهد، يبقى الاشياء اللي توجد هذه طبيعيه. تقول لك والله ما، واذا القول بان النوى تاتي والرياح والاشياء، هذا كله ارجع الى الطبيعه. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة ثقيلة إلى محلها، محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طبعها. فيقول هذا بالطبيعة، طب من اللي طبعها؟ كما قالت المرأة للذي أراد أن يأخذها للزنا، قال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت أين مكوكبها؟ فهنا كذلك أن نقول الطبيعة، طب من اللي طبعها؟ هكذا. طيب، طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة، طبيعة مليانة أسرار. فالطبيعة مخلوق، هل هم يؤمنون بأنها مخلوق؟ لا، مخلوق لا، هم عندهم صدفة، صدفة الطبيعة تشتبك مع بعضها فتنتج الصدفة، فتنتج فأنتجت أشياء، ثم تطورت فأنتجت ثدييات، ثم ختمت الثدييات بالإنسان. وإذا عندهم الإنسان أصله إيه؟ قرد، والقرد نفسه أصله ثدية أخرى. طيب، قال فعندنا الطبيعة مخلوق من مخلوقات الله، ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره تعالى، منقادة لمشيئته. ودلائل الصنعة، هل يوصف الله بالصنعة؟ الله صانع، نعم. طيب، وهو اسم الأسماء الصانع؟ لا. وأمارات الخلق والحدوث، أشياء تخلق وتحدث، ومواليد وغيره، وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليه، كل شيء مفتقر إلى الله. أرض لكي تزرع مفتقرة أن ينزل الله عليه الغيث، والغيث مفتقر إلى السحابة تحمله، والسحابة المثقلة محتاجة إلى من يسيرها، والملائكة التي تسيرها محتاجة لمن يأمرها ويقويها على ذلك. فكل المنظومة الطبيعية تحت أمره ومشيئته سبحانه عز وجل، مسخرة لأمره، منقادة لمشيئته. ودلائل الصنع وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة، كل شيء فقير إلى الله. السماء فقيرة لكي تمسك، والأرض المفقيرة حتى لا تجول، شاهد عليها لأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل، بل هي مخلوقة مفعول بها، ولا تتصرف في ذاتها ونفسها. ولذا لو دعوت السحب، يا سحابة أمطري علينا من فضلك يا سحابة، أنت مخرف، مخرف، سحابة لن تسقط عليك شيء، لا تملك، هي لا تملك شيء أبدا. فلا تدعو السحب، طيب تدعو الذي يسير السحب الملك؟ أبدا. تدعو الذي يسير كل هذا ويأمره؟ فلا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليه، إن هي اللي تخلق وهي اللي. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك. الربوبية من الخلق، والملك تبع الربوبية، والحكمة في التدبير، الحكمة دايما في التدبير. الله له الخلق والملك والتدبير، التدبير يعني الحكمة، لعلك لا تعرف هذا أو لم يرتبط عندك هذا، كل التدبير حكمة. فالله له الخلق والملك والتدبير، يعني له الحكمة البالغة في الأخيرة التدبير هذا. وأيضا فإن مخلوقاته، يبقى لازم نكتب بقى كده، التدبير هو الإيه؟ الحكمة. طيب، وأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته. أرسل، لأن أسماء الخالق، الخلاق، الحكيم، العليم، الرزاق، فالمخلوقات كلها لابد أن تحقق آثار الأسماء والصفات. فكل اسم وصفة، فلكل اسم وصفة أثر، لابد من أثر، لابد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته. كل العالم يدل على آثار أسماء الله وصفاته، فعجبا للمعتزلة الذين ينكرون صفاته، والغلاتهم الذين ينكرون أسمائه وصفاته. فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، لأن الكلام عن الذات أو الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، كنفس كلام تاني بس هو بيطوره. وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد، طالما وجد اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله لابد يكون له أسماء، لازم، لابد، لابد. عالمه، كونه، ملكه، كيف لا تظهر فيه آثاره؟ سبحان الله. وإذا قلنا ملك بلا عرش، ملك كيف ملك؟ سبحان الله. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب، يعني ربنا يريدك تحمده على نعم، طيب، وتحمده على أسماء، وتحمده على صفات، وتحمده على النعم المنوعة، وتحمده على دفع الضرر. كل شيء لابد أن يحمد عليه الله، حتى الانتقام الكفار يحمد عليه. طبعا أنت الآن ده أنت من أكبر نقمات الخوارج على الحكام أنهم لا يعاقبون العصاة. كعام لو بيطاود السارق فهو عايز ايه؟ ماذا يريد؟ يريد عقوبات، والعقوبات انتقام وجزاء. فمن حكمة الله انتقام، فيشكر على انتقام. نحمدهم ينتقم من فرعون ولا لا؟ بنو إسرائيل كانوا في غاية السعادة، والله ينتقم من فرعون وجنده ولا لا؟ وانت ما كنتش معاه، لكنك كنت بتقرأ القصة بتحمد الله عز وجل. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. انت معاهم حتى اذا ادركوا العرق، انت بتحمد الله على طول. فانت بتحمد الله على انتقام، فرحان ان ربنا انتقم من فرعون ولا لا؟ طب انت مالك يا محمد؟ طب مالك انت؟ علاقتك ايه؟ اذا يحمد الله على انتقام، لان الانتقام من كمال الله سبحانه عز وجل. وينتقم من ابي جهل، ما ابي جهل ما عملكش انت حاجه يا ابو فرح، ما اذكش في حاجه، لكن انتقام الله يحمد عليه سبحانه تبارك وتعالى. يا اخوانا، اذلال الابليس ومعاقبته يحمد عليه. قال اذا ربنا بينوع اسباب الحمد، تستحمده على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ سبحانك يا رب. فكلما تنوعت اسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها. والحمادون ربنا يحبهم، فلذا قال التائبون العابدون الايه؟ الحامدون، مش كده ولا لا؟ قال فمحمود على انتقامه من اهل الاجرام والاساءة، كما هو محمود على اكرامه من اهل العدل والاحسان. فلما بيكرم اهل العدل انت بتفرح، ولما ينتقم من المجرمين انت بتفرح، بتفرح. فهو محمود على هذا وعلى هذا، مع ما يتبع ذلك من حمد على حلمه. والله كلنا جربنا الحلم، لان كلنا عصاة، وربنا بيحلم علينا سبحانه، وعفوه ومغفرته وترك حقوقه سبحانه. من حقه انه يعاقب العاصي فورا، لكنه بيحلم عليه ويعفو عنه. ومسامحة خلقه بها، والعفو عن كثير من جنايات العبيد، لانه قال ويعفو عن كثير. فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه. لو بيعاقبهم في الدنيا بيقول له، بينبههم ان عقابك في الدنيا هذا بسيط، اما العقاب في الاخره شديد، فتنبيه هذا يحمد عليه. وانه لو عاجلهم بعقوبته واخذهم بحقه لقضي اليهم اجلهم. لو ربنا يحاسب العبيد على كل ما يفعل معصيه يقضي عليه، لقضي على الخلق اجمعين. ولما ترك على ظهرها من دابه، هنا ابن القيم بيستفيد من الايات، ولكنه سبقت رحمته غضبه. غضب الله عز وجل يعني يشمل المغضوب عليهم فقط، اما رحمته وسعت كل شيء سبحانه. وعفوه سبق انتقامه، ومغفرته فوق عقابه، ولذا بنستعيذ به منه وبعفوه ورضاه من سخطه. فله الحمد على عفوه وعلى انتقامه وعلى عدله واحسانه. ولا سبيل الى تعطيل اسباب حمده ولا بعضها، بل لابد دائما من البحث عن اسباب الحمد، وهي كثيرة ومتاحة. فليتدبر اللبيب هذا، ما معنى اللبيب؟ الحكيم العاقل. هذا الموضع حق التدبر، ما الموضع؟ الحكمة البالغة التي تؤدي الى حمده عليها. فهو له حكمة بالغة يحمد عليه، وليعطي حقه يطلعه على ابواب عظيمة من اسرار القدر. لو انت حمدت الله حق الحمد علمك، فهمك، والفهم فوق العلم، فهمك فعرفت اسرار القدر، واللي يعرف القدر يستريح تماما. لأن معظم المعترضين على القدر هم لا يفهمون القدر، ويهبط به هذا الفهم يعني على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة، يعني يجد رياض بمعنى حقول عظيمة معشبة يعني فيها الخيرات والزراعات والعشب، وحدائق مؤنقة حدائق أنيقة بالثمرات العظيمة جدا، والله الموفق الهادي للصواب. وهذا وصف لله يقتضي الدعاء. فلما تقول والله الموفق أنت تصف الله بأنه يوفق، لكن قصدك اللهم وفقنا يا رب، والله الهادي للصواب يعني اهدنا للصواب. فلما تصف ربنا بوصف أنت تقصد أن يشملك بأثار هذا الوصف. ولذا من ذكر الله حمد لله تبارك وتعالى. ماشي تفضل. والله الموفق، انت الموفق، اوعى تقول ربنا موفق ابدا. ايش تقولها؟ ها
معلش كده يا راجل، غير عالم مش المشير لا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم عليهم بذلك نعمته السابغة، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، بل الحجة كلها له والقدرة كلها له. فأقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهداية، كما قال تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به، فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة. فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة، ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم، ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله، ولا كان للناس آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم إن جاء موسى وقومه ولم يغرق أحد منهم وأغرق فرعون وقومه لم ينج منه أحد. فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البتة، ولا توجد بدون لوازمها. وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردوية من حديث الحماني قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، أيامكم عنده 13 ساعة، تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب، فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن، فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين، ويسبحون لذلك 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات، ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، يصوره في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فتلك 9 ساعات، ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتلك 12 ساعة، ثم قال عبد الله: كل يوم هو في شأن، ثم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل. وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك، فتبارك الله يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
مش كل ده بس مش فاهم.
قال هو ربنا بين ابن القيم بين تنوع الحمد، ثم بين تنوع أدلة الحمد، الأدلة الدالة عليه، فربنا عز وجل نوع أساليب الحمد وبين تنوع نعمه سبحانه عز وجل التي يحمد عليها، وحتى لو تناقضت يعني أو تضادت كالانتقام والعفو مثلا يحمد على كل شيء، ونوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال، فهو يصرف الآيات وهو يضرب الأمثال للناس لعلهم يعلمون، ليقيم عليهم حجته البالغة يعني الأدلة الواضحة القوية، ويتم بذلك عليهم نعمته السابقة، نعمته السابقة أن يعرفهم أنه مستحق للحمد، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، ما فيش حجة، ولا أحد يستطيع يوم القيامة أن يحتج على الله بشيء، بل الحجة كلها له، والنعمة كلها له، والقدرة كلها له. فأقام عليهم حجته، يعني أظهر لهم جميع أنواع الأدلة، ولو شاء لسوى بينهم في الهداية، ولكن له حكمة بالغة. فلا تقل لماذا لم يهدي الله الناس أجمعين، هو له حكمة في ذلك، قد هدى الملائكة أجمعين. فليس الحكمة من خلق الإنسان الهداية الجمع، لكن الحكمة من خلق الملائكة الهداية الجميع له، فهو لا يسأل عما يفعل. قال فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخلاصة العقل. حجة بالغة يعني حجة واضحة قوية تفهمها العقول وتدركها، هذا المقصود، هذه معنى البالغة، يعني الواضحة المكتملة ذات الأدلة التي هي أوضح ما تكون لتصل إلى صميم العقول وليقتنع بها كل عاقل. خلصت العقل واتحدت به، فلا يمكن للعقل دفعها، ما يقدرش يدفعها، ما يقدرش يردها. حاول كده ترد، لا يمكن. حاول تقول يعني لا يوجد خلق في العالم، لا يوجد تنوع في القدرات، لا يوجد خصائص في هذا الضوء الكون، لا توجد آيات في القرآن والسنة تدلك على كل هذا، ففي أدلة مشهودة وأدلة مقروءة ومسموعة ومحفوظة. قال ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، لكنه لا يشاء ذلك، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. طيب كمال القدرة ونفوذ المشيئة يؤدي إلى هداية الخلق أجمعين، فلماذا لم يفعل؟ لإضافة الحكمة البالغة إلى القدرة والمشيئة. لكن حكمته تأبى ذلك، ليه؟ لتظهر آثار صفاته كله، وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة فأقام الحجة. فيما لن يستطيع الكفار أن يحتجوا على الله لماذا تدخلنا النار، حجة بالغة. فصرف أقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع على أدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية مثل الملائكة، كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليه. إذا النار ستحرق المجرمين، ستحرق المجرمين جزاء وثاق. طب في ملائكة في النار تحرقهم النار؟ في ملائكة تسعة نعم، لكن النار لا تؤثر فيه. طيب في ملائكة في الجنة؟ طب يتنعمون بما فيها؟ لا لا. فالنعيم نعم للطائعين. طب كلام هنا يا اخوان على تنويع الأدلة. الأول تنويع النعم يحمد عليها، تنويع طرق الحمد يحمد عليها، الآن تنويع الأدلة. هو الأدلة هنا على إيه؟ الأدلة هنا المقصود تنويع الأدلة على إظهار آثار صفاته، تنويع الأدلة. فهو يظهر آثار صفة القدرة، يظهر آثار صفة المشيئة، لكن يضم لك عليها مباشرة إظهار صفة الحكمة، الحكمة الكلام كله عليها. طيب قال فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية مثل لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته، يبدي بيان إظهار صفة العزة سبحانه في انتقامه. العزة تخلي ينتقم ولا أحد يستطيع رد الانتقام عن نفسه، ولا أحد يستطيع رد العذاب عن نفسه، ولا أحد يستطيع رد العقاب على الناس، لحد شيء يقدر يحمي نفسه من الله أبدا. فهنا العزة ونصر أوليائه، أيضا إظهار العزة وإظهار صفة النصرة لأوليائه. ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله. ولا كان للناس آية، ما معنى هنا آية؟ حكمة، حكمة في فئتين التقطا وهم في موقعة بدر، فئة المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفئة الكافرين بقيادة أبي جهل، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه، هنا في شأن موسى وقومه إن ربنا يبين هنا صفة الانتقام من فرعون، صفة العقاب من فرعون، وصفة النصرة لموسى وقوم، صح ولا لا أخوة؟ وخلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم أنجى موسى وقومه نصرة، ولم يغرق منهم أحدا نصرة، وأغرق فرعون وقومه انتقام عقاب تعذيب، ولم ينج منهم أحدا أو لم ينج منهم أحد. فهذا التعرف إلى عباده، تعرف بإيه؟ بالصفات، هنا بأثار الصفات، كل آياته أثار الصفات. وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البتة، يعني لا يمكن في الكون إلا أن تظهر آثار صفات الرب. فالكلام هنا على إظهار صفات آثار صفات الرب. وأيضا فإن حقيقة الملك، ودي من أعظم صفات الرب لأنها متعلقة بالربوبية، إنما تتم بالعطاء والمنع. مين اللي يعطي ويمنع إلا كان ملكا؟ ربنا يعطي ويمنع، يبقى هذا دليل على ملكه. والإكرام والإهانة دليل على ملكه وعزته وقوته، والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعدل، يولي فلان ويعزل فلان ويجيل دول سبحانه، وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. فلذا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يا ما آتى الملك من يشاء ويا ما نزع الملك ممن يشاء، مشهود في كل زمان، في كل زمان والله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مشهود في كل زمان، في كل زمان، بيدك الخير، النعم كلها بيدك يا رب، إنك على كل شيء قدير. فالكلام على إظهار صفة الملك، صفة التبريد، التدبير، التصريف، العزة، القدرة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وده من أعاجيب الخلق، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الرزق بغير حساب يدل على تمام وغنى، صح؟ تمام الملك والغناء والكرم، مظبوط يا مصطفى صلاح؟ بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة. وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له. فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة.
هو بس يا هذا هو رجع من الصفر برجع الصراح جزء كنا شرحناه هنا النعم الله على أولياء الرسل بيوجد لهم أعداء، يعني لو لم يوجد لهم أعداء ما كان يمكن كل نعمة الله عز وجل، ومن غير الكفر لا يتميز الإيمان. فربنا بيخلق أشياء مضادة
ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن شان في أمر وراء هذا، وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أسرع شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها فخر وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته. فلولا خلق الأضداد وتسليط الأعداء وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديه، فيرضى بمفارقتهم ومشاقتهم وإيثار موالاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها، محبة لله وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه. وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس ورتب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوض بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية. ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إراداته واختياره، كما روى الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم إنه لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك فيه أنه لو كان لهذا العالم خالق لأحدثه بينا هو ليل إذ جاء نهار، بينا هو نهار إذ جاء ليل، بينا هو صح إذ جاء غيم، وبينا هو غيم إذ جاء صح، ونحو هذا الكلام ونحو هذا من الكلام. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة، إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه.
طيب قال ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها. يعني من حكمة الله عز وجل أن يخلق أشياء تضاد ما يحبه، فأوجد الكفر في العالم وهو يكره الكفر سبحانه ويكره الفسوق والعصيان، لكن من حكمته أوجد الكفر والفسوق والعصيان ليتميز الإيمان والعفة والطاعة. وإلا لو لم يوجد كفر وفسوق وعصيان هل كان ممكن يعرف المؤمن والطائع والمحسن؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلذا هو أوجد أشياء تضاد ما يحب. طب لماذا؟ حكمة بالغة. فهذا الكلام كله استقرأ هذه اللي قرأها أخونا صلاح كلها عن الحكمة، الحكمة الإلهية. وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيره، لأنه إذا كان ما في كفر ولا فسوق ولا عصيان كله سيكون مؤمنون، كل الناس سيكونون مؤمنين. لكن لما يوجد الكفر والفسوق والعصيان، من جاهد هذه جاهدها أثبت حبه لله. فالذي آمن آمن حبا في الله وكرها للكفر الذي يكرهه الله. فهذه الحكمة. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، يعني يحب أن ينال ذلك، أن ينال الإحسان، يعني يحب الناس كلها تحسن إليه وكل شيء يأتيه بالخيرات، ويحب الراحة ويحب الدعة للسكون والاطمئنان، ويحب اللذات، كل المخلوق كل الإنسان على هذا، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له. أي حد يجيب لك مصلحة فأنت بتحب. لكن الشأن في أمر وراء هذا هو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس. فأراد الله عز وجل أن يبتلي العباد بظهور صفة عبادة المحبة، لأن احنا قلنا هي أعظم العبادة، أعظم العبادة. ولذا خذ بالك كل طاعة لك تدل على صفتين، صفة المحبة والرجاء. كل طاعة، كل طاعة تثبت صفة المحبة عبادة المحبة وعبادة الرجاء. وكل منهي عنه تنتهي عنه يثبت صفة المحبة والخوف. فالمحبة مقترنة بالرجاء ومقترنة بالخوف. وقلنا لابد من تحقيق هذا المثلث، المحبة والخوف والرجاء. الطاعات دليل على حاجتين، على الرجاء وعلى المحبة. والانتهاء عن المنهيات دليل على امرين، المحبه والخوف، المحبه والخوف. واراد الله عز وجل من عباده هذه الامور الثلاثه المهمه جدا، ان تظهر المحبه وان يظهر الرجاء وان يظهر الخوف. قال لكن الشأن في امر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبه ما يحب. المحبة هنا صفة لله، لا عبادة، عبادة لله. محبته يعني أن يحبه العباد، ومحبة ما يحبه كل شيء يحبه يبتلين به. فنحن لابد أن نصلي لأمرين، لأننا نحب الصلاة لأنه هو يحبها ولأنه أمر بها فنطيع. إذا فعلك للصلاة لا ينبغي أن يكون طاعة فقط، وإنما ينبغي أن يكون طاعة ومحبة، ومحبة لله عز وجل. قال ومحبته ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس. أكره شيء إلى النفوس إن أنت تحب ما يحبه الله من الجهاد، من الصيام، من الصدقة، من الصلاة، هذا شيء شاق على النفوس. ولذا كثيرون تاركوا الصلاة أم الكل يؤدي الصلاة، كثيرون تاركوا الزكاة ولا لا، كثيرون لا يحبون القتال وهكذا. وأشق شيء عليها مما لا يلائمها، فإنه لا يلائم النفس أن تخرج المال وتعطيه لغيره، يعني لا يلائم النفس مسألة الصدقة ولا الزكاة، ولا يلائم النفس لامتناع وقتا ما عن الطعام والشراب واللذة، لأن هذا عبادة إيه؟ صيام. كل الأوامر فيها مشق، فهي فيها كل العبادات شق على النفوس. لكنك لو أحببت الله وأحببت هذه الأمور الشاقة على النفوس بسبب محبتك لله هونها عليك ويسرها عليك ثم حببك فيها، وهذا الذي وصل إليه الكمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة. قال فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط. فتقول للناس العوام انت تحب ربنا؟ يقول لك طبعا، ياكلنا ويشربنا ويرزقنا وعندنا بيت وعندنا مال. فهو بيتكلم الان عن المنافع، ومعنى ذلك خطر جدا، لان اذا منع هذه المنافع سيتحول حب لله الى بغض والى تذمر وتمرد على الله سبحانه عز وجل. لكننا هذه نعم الله، نحب الله ونحب نعمه، لكن قبل ذلك نحب طاعات التي هو يحبها. فهو سبحانه يحب الصلاة لكن لا يحب الطاعة، وإنما وفره لك نعمة منه، وفره لك نعمة منه، لكنه يحب الصلاة ويحب أداء الصلاة، يحبها فعلا لأنها طاعة. فلا بد أن نحب طاعات الله عز وجل مع ما فيها من مشقة، ولا بد أن نشكر النعمة مع ما فيها من الاستكانة إلى اللذات والدعاء. قال: فهم يحبون الله لأجل مخلوقات فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، هي الجاه. الرئاسة دي مش اوعى تظن ان في واحد فقط رئيس، ده كل شيء فيه رئاسة. واذا كل واحد يحب يتبغدد، حتى الصنايعي تلاقي عنده صبي يتبغدد عليه، وفي البيت انت عامل رئيس على الزوجة والعيال وهكذا. فالرئاسة هي مسألة ان يكون في من يقنى لك. فإن اعطي منها رضي، إذا الإنسان وجد أموال وطعام ورزق وأولاد وزوجة وغيره رضي، وإن منعها سخط. مش معنى فلان عنده وأنا ما عندي، مش معنى فلان تزوج وأنا لم أتزوج، معنى فلان أنجب وأنا لم أنجب، مش معنى فلان ابتنى وأنا لازلت فقيرا وهكذا. وعتب على ربه، وهذا في غالب الناس والعياذ بالله، وربما شكاه. بصوا ربنا بيعمل فيا إيه، بصوا أنا مبتلى بكذا وكذا، وربما ترك عبادته. وهذا حادث في ناس كثيرين جدا، لك ما ايه الفايده، ما اللي تركين الصلاه وتركين الطاعه هايصين ومبسوطين واغنيين، واحنا اللي عمالين كذا. وقيل لاخينا صلاح من احد الناس يعني: ما اللي استفدنا من هذا المنهج؟ طيب هنا الكلام كله على يا اخوان، الحكمه من خلق اشياء ثقيله على العباد، حكمته من خلق الاضداد. الحكمة هنا هي إيجاد محابه، لأنك لما تبتلى تصبر، هو يحب الصبر على طول، ولما تؤمر تطيع، هو يحب الطاعة، ولما تنهى تستجيب، يحب الانتهاء اللي هو طاعة له أيضا، ولما تفعل وترجو يحب الرجاء، ولما تنتهي وتخاف يحب الخوف، ولما تفعل كل ذلك حبا له هو يحب محبته جل وعلا. فإذا النهي عن هذه الأشياء أو حكمته من خلق هذه الأشياء إيجاد محابه، فأنت اكتبها. فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه، هو لو لم يسلط علينا الأعداء أين الجهاد؟ ولو لم يظهر أهل البدع أين الجهاد في نصرة السنة؟ ولو لم يستسلم أهل الشهوات أين الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ولو لم يجد الكفار أين قتالهم لرفع كلمة لا إله إلا الله؟ فخلق الأضداد وتسليط الأعداء، صلت الأعداء سبحانه كما ذكرت لك لما صلت التتار على أمة الإسلام، وصلت الصليبيين على أمة الإسلام، لو لم يسلطهم ما كان يمكن جهاد. تألق الأيوبيون والمماليك في حرب لويس التاسع بسبب أن ربنا سلط لويس التاسع أنه يأتي يحتل دمياط ويحاول يحتل مصر وصول إلى بيت المقدس. فهكذا وامتحان أوليائه. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله، فبيبتلى بانه يخرج هو وابو بكر الصديق ليلا فرارا من الكفار، يفر الى الله ولا لا، ابتلاء ولا لا، ويختبئ في غار ويعم الطريق، وبعدين يعد للقتال في بدر، ويعد للقتال في احد، ويعد للقتال في الخندق. كل هذا ابتلاء لاولياء الله عز وجل، يستخرج خالص العبوديه من عبيده. خالص العبوديه، خلي بالك دايما خالص العبودية المحبة المقترنة بالخوف والرجاء، هي ده خالص العبودية. عرف خالص العبودية المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. اياك تقول المحبة فقط، لان المحبة فقط عقيدة النصارى والصوفية، والخوف مع المحبة فقط عقيدة الخوارج، والرجاء مع المحبة عقيدة المرجئة. انما نحن اهل السنة العبادة الخالصة تساوي المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. الله يبارك فيكم. طيب لم يستخرج خالص العبودية، هذه تعريف خالص العبودية اللي قلت لك عليه. اللي هي المحبة المقترنة بالخوف والرجاء. قال من عبيده الذين هم عبيده. يبقى عبيد الذين هم عبيده من عبيد الخلق كلهم عبيد الله، لكن الذين هم عبيده المؤمنون. فعبيده بالعموم المؤمن والكافر، وعبيده بالخصوص المؤمن. فرعون عبد الله، أجيب نعم، ومحمد عبد الله نعم، لكن لما يقول فلما قام عبد الله بالكلمة العبودية خاص، ففي عبودية عامة وعبودية خاص. العبودية العامة لكل الخلق حتى العرش والسماوات، والعبودية الخالصة للمؤمنين. فهنا قال عبيده يعني بالعموم الذين هم عبيده بالخصوص. ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه من غير أعداء. فين الموالاة والمعاداة؟ والمعاداة فيه، والحب فيه، والبغض فيه، والعطاء له والمنع له. وإذا بتسأل نفسك أنا بحب الصحابة ليه؟ لماذا أحب الصحابة؟ لأن تفرض تحب الصحابة أكثر من أولادك، صح ولا لا؟ إذا دي محبة لله، وإلا كيف يكون هم أغلى من أولادي يعني؟ فهي محبة لله، فلا بد من محبة لله والمعاداة لله سبحانه وتعالى. ولا عبودية بذل الأرواح والأموال، لأن الله اشتراها من المؤمنين، يبذل أنفسهم ويبذل أموالهم في سبيل الله. كل هذا دلالة على الحب المقترن بل وبل. مصعب بن عمير أحب الله عز وجل فضحى بنفسه ومات محبة ورجاء وخوف، وكل الصحابة هكذا. والأولاد محبة الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته. ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليه مع عبده لأجله وفي مرضاته. فالمهاجرون تركوا أمواله وأقرباءه وأحباءه. مصعب ترك أحب مخلوق له في العالم، أمه. هو ملوش إلا أم، أبو ميت وأمه مربية على الدلال التام. عطر تغرقه عطرا، يشم عطره من على بعد، ملابس حريرية وعطر وأموال ودلال، كل ده فرق من أجل من؟ من أجل محبة الله عز وجل. ويبكي عليه عبد الرحمن بن عوف ويقول مات أخي مصعب ولم يذق ما ذقنا، نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. قال ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عابدوه لأجله وفي مرضاه. ففارق أهله من أجل الله. وطالب العلم الذي يترك أهله ويذهب إلى بلد أخرى يدرس، ما مثلا مع يعني ما هذا إبراهيم أذربيجاني طبيعة اللي من كذا، ومحمد الأذربيجاني، ما الذي يخليهم يفارقوا أوطانهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وإخواتهم هناك، ويفارق بيئة طيبة لهنا للتوك توك والدوش اللي هنا؟ لماذا يا إخوان؟ والله بجد هو قاعد هناك في أذربيجان في منطقة جبلية، وهو جميل وعسل سدر خالص، وأمه موجودة وأبوه موجودة وإخوانه موجودون، وهي فهنا سايب كل ده وجاي هنا للمعهد الديني والتوك توك والكلام ده. هو هنا جاي من أجل التعلم، التعلم ده مما يحبه الله. يبقى إذن هو ترك محاب دنيوية لمحاب رباني. قال وهذا مبدر بالمثال، وإلا الله أعلم بالنيات. قال فلا يتحيز إليهم يعني لأهل الدنيا، ولا وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فعلا، فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم. فالمهاجرون تركوا أهليهم وهم يحبونهم، ولكن بقى مغضوم لله وشاقوهم قاتلوه. أبو عبيدة كان مستعد يقتل أباه في معركة بدر، أبو عبيدة بن الجراح. وأبو بكر الصديق بيبحث عن ابن عبد الرحمن يقتله، لأن عبد الرحمن لم يكن قد أسلم بعد. تخيل واحد يبحث عن ابنه ليقتله، واحد يبحث عن أبيه ليقتله، من أجل من؟ قال فشاقوهم وإيثار موالاة الحق عليهم. فهم لماذا أثروا الحق؟ لأن الله يحب الحق وهو الحق، ومن أسماء الله الحق المبين. فلولا الأضباط والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. يبقى ما المقصود هنا؟ اكتب الحكمة البالغة. حكمة بالغة، وجود الأضباط حكمة بالغة. يبقى إذن ممكن تقول هو ليه ربنا عز وجل طالما ذكر الكفر والفسوق والعصيان والفساد والنفاق وليه بيسمح بوجودها؟ نقول لك يا أخي هذه الحكمة البالغة. هي دي الحكمة. وناس كتير يقول كده ولا لا؟ ناس كتير يقولها. يقول لك هم الامريكان واليابانيين اغنى الناس في العالم، دول افضل كفار، دول اغنى الناس. ليه؟ فكله حكمة بالغة ليكون ليكون الصبر ويكون الجهاد ويكون الدعوة. وايضا فلولا تسليط الشهوة والغضب، الشهوة تؤدي الانسان الى المعاصي والغضب يؤدي الى العدوان، ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر. يعني واحد ما عنده شهوة للنساء فلن يكون عنده فضيلة غض البصر ولا فضيلة العفة عن الزنا ومقدمات. ومنعها من خضوظها وشهواتها، بيبقى الانسان يريد الشيء ولكن يمتنع من اجل الله. محبة لله، هذه المهم جدا. يبقى مش بس طاعة، خلي الطاعة ناتج عن المحبة. وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه. ابن عمها وقال لها هي تريد مال، لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسي، ويريد شهر. لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ماذا ترك؟ ترك حظ نفسه ومحبة شهوته من أجل مرضات الله عز وجل، من أجل مرضات الله تبارك وتعالى. والحسن لما يحكي عن الرجل الذي جاريته تصب الماء عليه، ثم الحسن بن علي وأوقعت القدر فوق رأسه، ثم لما غضب قالت له الكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، ولا عافينا عن الناس، قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. هنا لماذا فعلها؟ دي وقعت القدر على دماغه، دي تحتاج إلى علقة ضرب، صح ولا لا؟ لكن هم يحبون محبة الله تبارك وتعالى، يحبون كظم الغيث والعفو عن الناس والإحسان. قال وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية. هو الإنسان أصلا مركب ما بين أمرين متضادين، فلا الإنسان كالملائكة ولا كالبهائم. الملائكة ليس عندها أصلا شهوة، ما في شهوات أصلا، ولأنه ليس هناك شهوات. فلو أنا قلت لك، وانت مثلا في ناس من أهل الغيرة الرهيبة جدا، من أهل الغيرة الرهيبة جدا، انت بتفرض زوجتك في البيت معاها ملاكين ولا لا؟ قول أربع ملائكة. طب انت مش غيران ليه؟ لماذا لا تغار؟ لأنك واثق ثقة تامة ان ما في شيء، مخلوقات ليس فيها شهوة، صح ولا لا؟ فالملائكة مركبة مع انتزاع الشهوة، عقول فقط. والحيوانات تسير ورا شهوة، ما فيش حيوان يغض ولا يمتنع أبدا خالص. حيوان جائع يأكل، أراد شيء يفعل، ما في يقول خلينا كمان شوية، ما فيش حاجة اسمها كمان شوية، يفعل على طول. فالإنسان لا هو مثل هذا الحيوان الذي يسير فقط وراء شهوته، ولا هو مثل الملك الذي هو مجرد من الشهوة، ولكن يجتمع فيه الأمران. ومن هنا الحكمة البالغة، فالحكمة البالغة متحققة في خلق الإنسان. هنا هيقول ابن القيم هذا الكلام، أنا أخذ منه مش كلام يعني. فلولا ذلك لم تكن، طيب بل كانت لولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية، يعني متعلقة بالطبيعة البشرية، هذه معنى كلمة إنسانية، بل كانت ملكية، يعني متعلقة بطبيعة الملائكة مش الملوك، الملائكة. فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، يعني مراحل ودرجات. فخلق الملائكة عقولا لا شهوات له، مفيش شهوة ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد منها. فكل اللي يؤمر به هو سعيد جدا به، ويفعل ما يؤمر ولا يعصي ولا عنده أي مشقة، بينما أنت في كل طاعاتك عندك مشقة، وفي كل انتهاءاتك عندك مشقة. والموظف يتعرض عليه الرشوة، هو حب المال ولا لا؟ بس بيمتنع عنه. فالملائكة ليس عندها شيء نهائيا إلا ويسعدها فعل. طيب فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد منها، من مادة نورية، خلقت الملائكة من نور، لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، فليس في تصرفات أي ملك أي ذنب خالص. وخلق الحيوانات ها ذوات شبهة لا عقول لها، ذوات شهوات لا عقول لها، مفيش عقول، الحيوان مفيش عقل. ما أريد حتى في مسائل يعني إشباع الشهوة لا تمييز عنده، هو إشباع الشهوة بلا تمييز أي شيء ما في إشكال. فلا يختار أنثى بعينها ولا الأنثى يختار ذكرا بعينه في مسائل الشهوة، والطعام اللي يقدم يأكله، وعمر الأسد ما يقول لا يشويلنا بقى اللحمة دي، انت جبتي لحمة غزالة النهاردة اه طيب عاملين شوية كباب على شوية كفتة فيه ما يتاح من الطعام يأكله، ويجري وراء شهوته ويلبيها في أي لحظة، لا صبر نهائي عند الحيوان. طيب، وخلق الثقلين أي الجن والإنس، وركب فيهم الاثنين العقول والشهوة، فالشهوة تدفعه إلى شيء والعقل يمنعه من شيء، لأن العقل هو اللي قال، وذكرت لك ما قاله من إلى من لما قال أبو الحسن الأشعري وهو يخاطب أستاذه وزوج أمه الجباء، لما الجباء بيسأل هل ربنا له عقل؟ قال لا. قال له أبو الحسن الأشعري لماذا قلت له لا؟ قال لأن العقل من العقال، والعقال يقيد الشيء والله جل يقيد. قال طيب لماذا أنت معتزل تنفي اسم الحكيم مع أن الحكيم من الحكمة التي توضع في فم الحصان؟ ما عرفش يجاوب الجباء، هيجاوب يقول ايه؟ قالوا لأن الله أورد في النصوص أنه حكيم ولم يورد أنه عاقل. قال إذن نثبت لله كل ما أثبته في النصوص كما قال العالم الرئيس أي أحمد بن حنبل. شايف كلام عامل ازاي؟ كلام جميل جدا. بيقول له انت يا جباء اثبتت الحكمه ولم تثبت العقل، منين جبت الحكمه؟ قال له لان الله ذكر ان هو الحكيم، واحنا نؤمن باسماء الله ولا نؤمن بالصفات؟ طب المعتزله يؤمنون بالاسماء والصفات. قال لانه ذكر انه الحكيم. قال طيب، فقد ذكر الله عز وجل انه حكيم، والحكيم من الحكمه، وهي التي توضع في فم الحصان وهي اشد من العقال، فكما نفيت عن الله عز وجل هذا فانت هذا. قال لا استطيع. قال كذا اثبت كل ما ثبت عن الله عز وجل في النصوص كما اثبت العالم الرئيس. طيب، قال وخلق الثقلين وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها. الإنسان يستجيب لشهوته فيرتكب المحرم، ويستجيب للقوة الغضبية فيرتكب العدوان. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء. إذا ما فيش امتحان وابتلاء إلا للثقلين فقط لا غير، وهو أصل امتحان الإنسان، والجن له تبع، لأن الله عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان والجن. لا، قال وحملها الإنسان. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب. ففي الآخرة الثواب والعقاب فقط للإنس والجن، ما في ثواب وعقاب للملائكة ولا للحيوانات ولا غيره. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة، لجعل كل الناس حيوانات، كل المخلوقات على شيك الحيوان، أو كل المخلوقات على هيئة الملك، ولم يفاوت بينهم في مفاوتة ولا لا إخوان. لكن ما فعله سبحانه هو هذه خلاصة الفقرة كلها. اقرأ كده وإيه؟ محض الحكمة. ما معنى محض الحكمة؟ الحكمة البالغة، الحكمة الخالصة، وموجب الربوبية ومقتضى الألوهية. موجب الربوبية أنه الخلاق العليم الملك سبحانه، والألوهية ليعبد. ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدة لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة. هو يعني لذا لا يعاتب الأسد على فتكه بالمخلوق بالحيوانات الأخرى، لأن دي مقتضى الطبيعة. فلو ربنا خلقنا نسير وراء الشهوات فقط لقال الملحد لماذا تحاسبني على الزنا وغيره؟ هل فيه في الحيوانات زنا؟ لا. وحتى ما رواه عمرو بن ميمون في البخاري عن أن قردا زنى بقردة أخرى فاجتمع القرود وقتلها دي حكاية. إنما الأصل أن الحيوانات الأمور بينهما مشاع بينها مشاع. وإذا كان هناك تخصيص كالذئاب مثلا فهذه يعني فطرة فقط وليس انتهاء وعفة. فما فيش في الطيور والحيوانات عفة، ما فيش عفة إيه؟ فيش عفة، لكن في سلوك جبله الله عليه فقط. يعني مثلا الأنثى الحمام تموت إذا مات ذكر الحمام، هل مع ذلك الإخلاص يعني؟ إخلاص ده؟ أبدا، هذا ليس إخلاص ولا شيء، هي تركيبات حيوانية فقط. فالملحد لو ربنا خلقنا على طبيعة واحدة هي طبيعة الحيوانية استجابة للشهوات، يبقى الملحد سيحتج على الله يوم القيامة سبحانه عز وجل. قال ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله. يبقى الإنسان لو كان مختارا اختيارا تاما كما يزعم المعتزلة لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه، لكن الشهوة تجعله إما أن ينساق إليها فيرتكب المحرم وإما أن يمتنع عنها فيرتكب الطاعة. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره. يعني لو كان المسألة جبرية بحتة، لو هي اختيارية بحتة، الملحد سيحتج يقول انت خلقتني وركبت فيه عقلا وإرادتك لا دخل له فلا تحاسبني على اي فعل افعله. والجبري الملحد ممكن يحتج يقول انا ما انت اللي بتحركني كما الجبرية يقولون. قلت لكم امثلة كثيرة على فعل الجبري، والرجل هو انا ما اخاف على بناتي الا من نعوذ بالله. قال فيقول الملحد الذي يفعل كل شيء بحجة الجبر لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره، كما روي عن الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم. كلمة القديم لم ترد على ألسنة السلف كله، أقصد الصحابة بالذات. لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك في الله لو كان لهذا العالم خالق لحادثه. يعني لو ان العالم بيمشي على وصيلة واحدة يعني نهار فقط ولا يوجد فيه اي تغيير ولا يوجد احد بيكبر ولا احد بيصغر لشك ان يكون فيه خالق يفعل ما يشاء. يقول هذه منظومة ثابتة لا يوجد خالق يفعل ما يشاء، لكن لما بتحدث التغيرات هذه بيثبت ان هناك خالق يفعل ما يشاء. ولا يجعل علينا الليل سرمدا الى يوم القيامة ولا يجعل علينا النهار سرمدا الى يوم القيامة ولا يعمر فيه انسانا طول الحياة ابدا. فخلق الموت والحياة والسكون والحركة سبحانه عز وجل وينوع ما يشاء جل وعلا. قال بينما هو ليل اذ جاء نهار، هذا يدل على فعل لله ولا لا. وبينما هو نهار اذ جاء ليل، وبينما هو صحو اذ جاء غيم، وبينما هو غيم إذ جاء صحو. يعني معناها ان هناك فاعل لهذا العالم يغير فيه ما يشاء، فهناك خالق مريد قدير وراء هذا العالم ويريد حكمة بعينها بين بعضها سبحانه عز وجل. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة، تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسهم أفلا يتفكرون، وهل ينظر إلى السماء إلى الجبال إلى السحب إلى. قال وهذا مستلزم لربوبيته، فالربوبية أن يخلق ما يشاء وأن يملك كل شيء وأن يدبر العالم. وقدرته الخلق يدل على القدرة، واختياره لأن التنويع يدل على الاختيار، ووقوع الكائنات على وفق مشيئته. هو أراد الجمل يكون شكله هكذا، شكله عجيب الجمل، ولذا بدأ به أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. ففي تنويعات في الخلق تدل على أن الله يفعل ما يشاء. النملة شكلها غريب والحشرة شكلها غريب والفيل شكله عجيب جدا، في حد مناخيره طويل أو كده وقوية جدا كده. وكل شيء في العالم تتأمل فيه، والله تتأمل في العالم تتعجب، ولكن كثير من الناس لا يتأملون. ما يقارن بين الشجرة والقطة والعصفورة والإنسان والسماء والجبل والسمكة؟ قليل جدا من الناس يتأملون فيها ونحن غافلون. ما شاء الله العفو والعافية. قال فتنوع أفعاله، أفعاله متنوعة ولا لا؟ مش ليش الجلوس والخلق والقدرة والتعذيب والإحسان والكرم والانتقام أفعال، وتنوع مفعولاته من إنسان وحيوان وحوادث، من أعظم الأدلة على ربوبيته، لأن ربوبية الخلق والملك والتدبير، وعلى حكمته. الحكمة تظهر من المضادات وعلى علمه سبحانه عز وجل. والحكمة لا يمكن تكون إلا لعليم، لا يمكن، محال. فلذا هو العليم الحكيم وهو الحكيم العليم، ودائما يقترنان. يقول الحكيم الخبير، العليم الحكيم، الحكيم العليم، لأن العلم مقرون بالحكمة والحكمة مقرونة بالعلم. فهذه فقرة طيبة. كل هذه الفقرة عن ايش يا اخوان؟ الحكمة البالغة. نعم تفضل يا استاذ.
انت كمان
يا استاذ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى وهو خلق أبيه وأصله آدم، الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمه حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها ضبط، الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الرابع خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به، من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طوعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره تعالى منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها، فضلا عن إسناد الكائنات إليها. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضا، فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها، ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد، فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه، وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه، فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله وإحسانه، ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها، فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق تدبر وليعطه حقه، يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر، ويهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة، والله الموفق الهادي للصواب.
كلام عظيم من قيم هنا بيرد على يعني الفقرة كلها، الرد على القائلين بأن ما هي إلا نيتشر، يعني ما هي إلا طبيعة، عباد الطبيعة وعبادة الطبيعة، هذا هو المفهوم الفلسفي اليوناني الذي يسود في العالم الغربي كله الآن، ويسود عند فلاسفة آن الإسلام والعياذ بالله، وهي اعتقاد أن المسائل كلها راجعة إلى الطبيعة، الطبيعة. ولذا يكتب في كلامهم كلمة طبيعي، وهم يسموها نيتشر أو ناتورا، والناتورا دي اللاتيني، اليوناني فيزيس اللي منها كلمة فيزياء، فيزيس يعني الطبيعة. يقول لك ظاهرة فيزيائية، يعني ظاهرة فيزيائية طبيعي، ظاهرة طبيعية، والخصوص ظاهرة، يقول لك ظاهرة طبيعية، وإذا يطلعوا بالنظارات والتسجيلات والكاميرات يصوروا، وطبعا ليس مسألة طبيعية، دي مسألة خلقية من الله عز وجل دلالة على عظم، فهم يرجعون كل شيء إلى الطبيعة، فالطبيعة عندهم مرادف لكلمة الله. طيب، قال ولهذا سبحانه خلق النوع الإنساني. يبقى ابن القيم يتكلم على الإنسان أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى، وهذا أعلى الأشياء، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم عليه السلام، هذا خلقه الله لا من ذكر ولا أنثى، الكلام على الإنسان، فلا تقارن غيره، لا تقل والجان، وممكن ربنا خلق أبو الجن أيضا من لا ذكر ولا أنثى، فاحنا بنتكلم على الانسان، ولا تقل مثلا خلق الناقه ناقه صالح ايضا من غير ذكر ولا انثى، نخرج اخرجها من الصخره سبحان الكلام هنا خاص بالانسان. اذا اعلى شيء معجز عظيم جدا خارق جدا هو خلق ادم، فالذي يتعجب من خلق عيسى كله اعجب من خلق ادم، صح؟ على الاقل عيسى له ام، اما ادم لا اب ولا أم. الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى، كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام من غير ما يحمل بها، لأن الرجل لا يحمل من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن، يعني خلقها من دون رحم، وهذا أقوى أيضا من خلق مين؟ عيسى عليه السلام، لأن لا نقول آدم أبو حواء، لأنه لو هو أباها لا يجوز له الزواج منه، صح؟ ولأنه لم يحملها، وإنما خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، فالخلقان السابقان أعظم من خلق عيسى عليه السلام. والثالث خلقه من أنثى بلا ذكر، ولكن الرحم اشتمل عليه، كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ولذا دلنا الله على ذلك وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الرابع خلق سائر النوع الإنساني، كل البشر غير هؤلاء، من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، اكتب الآية هنا، يبقى أنت هنا في مسألة عيسى ستكتب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وفي المثال الأخير تقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أو الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، التمثيل بكلمة كن فيكون. لا، ما هو التوفيق هنا ان الامر اعجازي واضح، لانه لابد ان يخلق الانسان من ذكر وانثى. طيب إذا أنت تعجبت إن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر، طب تعجب بقى من خلق آدم الذي خلق بلا ذكر ولا أنثى؟ فالقصد العجب وبيان مدى قدرة الله عز وجل، مش بيان مدى قدرة، بيان شيء من قدرة الله، لأن قدرة الله لا مدى له. وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته، كمال القدرة. الشك في كمال القدرة يعذر فيه بالجهل، لأنه عذر الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحكوني ثم ذروني في التراب. هل هذا شك في البعث؟ بل هذا أدل دليل على إيمان بالبعث، أقوى دليل مؤمن بالبعث أنه خاف من العذاب، فالعذاب ده معناه أنه مؤمن بأن فيه بعث وعذاب. لكن مثل ما أنا أعطيك، أنت طالب علم أعطيك كتاب صعب وأنت لا تستطيع أن تقرأه، فهل مع ذلك عجزك عن القراءة أم عدم تمام قدرتك على قراءة ما هو أصعب؟ فهنا الرجل شك في أن الله هل من كمال قدرته أنه يجمع المتفرق في الهواء بعد تزريته وسحقه وحرقه، لكنه ما شك فيه، فهو يقول غيري سيبعثه الله ويعذبه، أما أنا أجرب إني أحرق وأسحق وأزر في الهواء ربما لا يقدر عليه إلا لأنه قال إن يقدر عليه. فهنا الشك في كمال القدرة. أما من يفسر بأن شك في البعث فهذا مخطئ خطأ فاحشا. وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته، فإذا شاء شيئا كان، هو شاء أن آدم يخلق بلا ذكر وأنثى، وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي. يبقى الكافرون كلهم بيؤمنوا بالطبيعة، نيتشر، ناتورا، فيزيس، أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني أمهات تولد وبعدين اللي يتولد يعيش ثم يموت والأرض تاخده ثاني وخلاص. وطبيعة تفعل، طبيعة تفعل، احنا عندنا الطبيعة فاعلة أم مفعول بها؟ هنا ما في فاعل إلا الله، هو الفعال لما يريد فقط سبحانه عز وجل. طبيعة تفعل، هنا بشت الكفر كله، الكفر كله القول بأن الطبيعة تفعل، طبعا دي عقيدة ابن سينا وغيره من فلاسفة. ما يرى ويشاهد، يبقى الأشياء اللي توجد هذه طبيعية، تقول لك والله ما، ويجد القول بأن النوى تأتي والرياح والأشياء، هذا كله إرجاع إلى الطبيعة. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها، محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طبعها، فيقول هذا بالطبيعة، طب من اللي طبعها؟ كما قالت المرأة للذي أراد أن يأخذها للزنا، قال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت أين مكوكبها؟ فهنا كذلك لما يقول الطبيعة، طب من اللي طبعها؟ هكذا. طيب، طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة، طبيعة مليانة أسرار. فالطبيعة مخلوق، هل هم يؤمنون بأنها مخلوق؟ لا، مخلوق لا، هم عندهم صدفة، صدفة الطبيعة تشتبك مع بعضها فتنتج الصدفة، فأنتجت أشياء ثم تطورت فأنتجت ثدييات ثم ختمت الثدييات بالإنسان. وإذا عندهم الإنسان أصله إيه؟ قرد، والقرد نفسه أصله ثدية أخرى. طيب، قال فعندنا الطبيعة مخلوق من مخلوقات الله ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره تعالى، منقادة لمشيئته. ودلاء الصنعة، هل يوصف الله بالصنعة؟ الله صانع، نعم. طيب، وهو اسم الأسماء الصانع؟ لا. وأمارات الخلق والحدوث، أشياء تخلق وتحدث، ومواليد وغيره، وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليه، كل شيء مفتقر إلى الله. أرض لكي تزرع مفتقرة أن ينزل الله عليها الغيث، والغيث مفتقر إلى السحابة تحمله، والسحابة المثقلة محتاجة إلى من يسيرها، والملائكة التي تسيرها محتاجة لمن يأمرها ويقويها على ذلك. فكل المنظومة الطبيعية تحت أمره ومشيئته سبحانه عز وجل، مسخرة لأمره، منقادة لمشيئته، ودلائل الصنع وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة، كل شيء فقير إلى الله. السماء فقيرة لكي تمسك، والأرض مفقيرة حتى لا تجول، شاهد عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل، بل هي مخلوقة مفعول بها ولا تتصرف في ذاتها ونفسها. ولذا لو دعوت السحب يا سحابة أمطري علينا من فضلك يا سحابة، أنت مخرف مخرف، سحابة لن تسقط عليك شيء، لا تملك، هي لا تملك شيء أبدا. فلا تدعو السحب، فيتدعو الذي يسير السحب الملك أبدا، تدعو الذي يسير كل هذا ويأمره. فلا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليه، إن هي اللي تخلق وهي اللي. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك. الربوبية من الخلق هنا، والملك تابع للربوبية، والحكمة في التدبير، الحكمة دايما في التدبير. الله له الخلق والملك والتدبير، التدبير يعني الحكمة، لعلك لا تعرف هذا أو لم يرتبط عندك هذا، كل التدبير حكمة. فالله له الخلق والملك والتدبير يعني له الحكمة البالغة في الأخيرة التدبير هذا. وأيضا فإن مخلوقاته، يبقى لازم نكتب بقى كده، التدبير هو الإيه؟ الحكمة. طيب، وأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته. أرسل لأن أسماء الخالق، الخلاق، الحكيم، العليم، الرزاق، فالمخلوقات كلها لابد أن تحقق آثار الأسماء والصفات، فكل اسم وصفة، فلكل اسم وصفة أثر، لابد من أثر، لابد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسماء وصفات. كل العالم يدل على آثار أسماء الله وصفاته، فعجبا للمعتزلة الذين ينكرون صفاته، والغلاتهم الذين ينكرون أسماء وصفاته. فيمتنع تعطيل آثار أسماء وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، لأن الكلام عن الذات أو الكلام عن الصفات فرع الكلام في الذات، كنفس كلام تانية بسوء بيطوره. وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد، طالما وجد اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله لابد يكون له أثر، لازم، لابد، لابد. عالمه، كونه، ملكه، كيف لا تظهر فيه آثاره؟ سبحان الله. وإذا قلنا ملك بلا عرش، كيف ملك؟ سبحان الله. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب، يعني ربنا يريدك تحمده على نعم، طيب، وتحمده على أسماء، وتحمده على صفات، وتحمده على النعم المنوعة، وتحمده على دفع الضرر، كل شيء لابد أن يحمد عليه الله، حتى الانتقام الكفار يحمد عليه. طبعا أنت الآن ده أنت من أكبر نقمات الخوارج على الحكام أنهم لا يعاقبون العصاة، كعامة لو بيطاود السارق فهو عايز ايه؟ ماذا يريد؟ يريد عقوبات، والعقوبات انتقام وجزاء، فمن حكمة الله انتقام، فيشكر على انتقام. نحمد من ينتقم من فرعون ولا لا؟ بنو إسرائيل كانوا في غاية السعادة والله ينتقم من فرعون وجنده ولا لا؟ وانت ما كنتش معاه، لكنك كنت بتقرأ القصة بتحمد الله عز وجل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، انت معاهم حتى اذا ادركوا العرق، انت بتحمد الله على طول، فانت بتحمد الله على انتقام. فرحان ان ربنا انتقم من فرعون ولا لا؟ طب انت مالك يا محمد؟ طب مالك انت، علاقتك ايه؟ اذا يحمد الله على انتقام، لان الانتقام من كمال الله سبحانه عز وجل. وينتقم من ابي جهل، من ابي جهل ما عملكش انت حاجة يا ابو فرح، ما اذكش في حاجة، لكن انتقام الله يحمد عليه سبحانه تبارك وتعالى. يا اخوانا، اذلال الابليس ومعاقبته يحمد عليه. قال اذا ربنا بينوع اسباب الحمد، تستحمده على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ سبحانك يا رب. فكلما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها. والحمادون ربنا يحبهم، فلذا قال التائبون العابدون الحامدون، مش كده ولا لا؟ قال فمحمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة، كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. فلما بيكرم أهل العدل أنت بتفرح، ولما ينتقم من المجرمين أنت بتفرح، بتفرح. فهو محمود على هذا وعلى هذا، مع ما يتبع ذلك من حمد على حلمه. والله كلنا جربنا الحلم، لأن كلنا عصاة، وربنا بيحلم علينا سبحانه، وعفوه ومغفرته وترك حقوقه سبحانه، من حقه أن يعاقب العاصي فورا، لكنه بيحلم عليه ويعفو عنه، ومسامحة خلقه بها، والعفو عن كثير من جنايات العبيد، لأنه قال ويعفو عن كثير. فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه. لو بيعاقبهم في الدنيا بيقول له، بينبههم ان عقابك في الدنيا هذا بسيط، اما العقاب في الاخره شديد، فتنبيه هذا يحمد عليه، وانه لو عاجلهم بعقوبته واخذهم بحقه لقضي اليهم اجلهم. لو ربنا يحاسب العبيد على كل ما يفعل معصيه يقضي عليه، لقضي على الخلق اجمعين، ولما ترك على ظهرها من دابه. هنا ابن القيم بيستفيد من ايات، ولكنه سبقت رحمته غضبه. غضب الله عز وجل يعني يشمل المغضوب عليهم فقط، اما رحمته وسعت كل شيء سبحانه. وعفوه سبق انتقامه، ومغفرته فوق عقابه، ولذا بنستعيذ به منه وبعفوه وبثواب ورضاه من سخطه. فله الحمد على عفوه وعلى انتقامه وعلى عدله واحسانه. ولا سبيل الى تعطيل اسباب حمده ولا بعضها، بل لابد دائما من البحث عن اسباب الحمد، وهي كثيره ومتاحه. فليتدبر اللبيب هذا. ما معنى اللبيب؟ الحكيم العاقل. هذا الموضع حق التدبر. ما الموضع؟ الحكمه البالغه التي تؤدي الى حمده عليها. فهو له حكمه بالغه يحمد عليه، وليعطي حقه يطلعه على ابواب عظيمه من اسرار القدر. لو انت حمدت الله حق الحمد علمك، فهمك، والفهم فوق العلم، فهمك فعرفت اسرار القدر. واللي يعرف القدر يستريح تماما، لان معظم المعترضين على القدر هم لا يفهمون القدر. ويهبط به هذا الفهم يعني على رياض منه معشبه وحدائق مؤنقه، يعني يجد رياض بمعنى حقول عظيمة معشبة، يعني فيها الخيرات والزراعات والعشب، وحدائق مؤنقة، حدائق أنيقة بالثمرات العظيمة جدا. والله الموفق الهادي للصواب. وهذا وصف لله يقتضي الدعاء. فلما تقول والله الموفق، أنت بتصف الله بأنه يوفق، لكن قصدك اللهم وفقنا يا رب. والله الهادي للصواب يعني اهدنا للصواب. فلما تصف ربنا بوصف أنت تقصد أن يشملك بآثار هذا الوصف. ولذا من ذكر الله حمد لله تبارك وتعالى. ماشي تفضل. والله الموفق، أنت الموفق، اوعى تقول ربنا موفق أبدا. ليش تقولها؟ ها؟ معلش كده راجل غير عالم، مش المشير ده
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم عليهم بذلك نعمته السابغة، مع ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، بل الحجة كلها له والقدرة كلها له. فأقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهداية، كما قال تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به، فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة. فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة، ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم، ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله، ولا كان للناس آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم إنجاء موسى وقومه ولم يغرق أحد منهم، وأغرق فرعون وقومه لم ينج منه أحد. فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البتة، ولا توجد بدون لوازمها. وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعز، وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وزرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردوية من حديث الحماني قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، أيامكم عنده 13 ساعة، تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب، فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وصرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن، فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين، ويسبحون لذلك ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك ست ساعات. ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات، يصوره بالأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فتلك تسع ساعات. ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتلك ثنتا عشرة ساعة. ثم قال عبد الله كل يوم هو في شأن، ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل. وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك، فتبارك الله يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
مش كل ده بس مش محمد. قال هو ربنا بين ابن القيم بين تنوع الحمد، ثم بين تنوع أدلة الحمد، الأدلة الدالة عليه. فربنا عز وجل نوع أساليب الحمد وبين تنوع نعمه سبحانه عز وجل التي يحمد عليها، وحتى لو تناقضت يعني أو تضادت كالانتقام والعفو مثلا يحمد على كل شيء. ونوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال. فهو يصرف الآيات وهو يضرب الأمثال للناس لعلهم يعلمون، ليقيم عليهم حجته البالغة يعني الأدلة الواضحة القوية، ويتم بذلك عليهم نعمته السابقة. نعمته السابقة أن يعرفهم أنه مستحق للحمد، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، ما فيش حجة ولا أحد يستطيع يوم القيامة أن يحتج على الله بشيء، بل الحجة كلها له، والنعمة كلها له، والقدرة كلها له. فأقام عليهم حجته يعني أظهر لهم جميع أنواع الأدلة، ولو شاء لسوى بينهم في الهداية، ولكن له حكمة بالغة. فلا تقل لماذا لم يهدي الله الناس أجمعين، هو له حكم في ذلك، قد هدى الملائكة أجمعين. فليس الحكمة من خلق الإنسان الهداية الجمع، لكن الحكمة من خلق الملائكة الهداية الجامعة له، فهو لا يسأل عما يفعل. قال فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخلقت العقل. حجة بالغة يعني حجة واضحة قوية تفهمها العقول وتدركها، هذا المقصود، هذه معنى البالغة يعني الواضحة المكتملة ذات الأدلة التي هي أوضح ما تكون لتصل إلى صميم العقول وليقتنع بها كل عاقل. خلطت العقل واتحدت به، فلا يمكن للعقل دفعها، ما يقدرش يدفعها، ما يقدرش يردها. حاول كده ترد لا يمكن، حاول تقول يعني لا يوجد خلق في العالم، لا يوجد تنوع في القدرات، لا يوجد خصائص في هذا الضوء الكون، لا توجد آيات في القرآن والسنة تدلك على كل هذا، ففي أدلة مشهودة وأدلة مقروءة ومسموعة ومحفوظة. قال ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، لكنه لا يشاء ذلك، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. طيب كمال القدرة ونفوذ المشيئة يؤدي إلى هداية الخلق أجمعين، فلماذا لم يفعل؟ لإضافة الحكمة البالغة إلى القدرة والمشيئة. لكن حكمته تأبى ذلك. ليه؟ لتظهر آثار صفاته كله. وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة فأقام الحجة. يبقى لن يستطيع الكفار أن يحتجوا على الله لماذا تدخلنا النار حجة بلا. وصرف أقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية مثل الملائكة، الملائكة كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليه. إذا النار ستحرق المجرمين، ستحرق المجرمين جزاء وثاق. طب في ملائكة في النار تحرقهم النار؟ اه في ملائكة تفعتها وغير، نعم، لكن النار لا تؤثر فيه. طيب في ملائكة في الجنة؟ طب يتنعمون بما فيها؟ لا لا. فالنعيم نعمة للطائعين. طب كلام هنا يا اخوان على تنويع الأدلة. الأول تنويع النعم يحمد عليها، تنويع طرق الحمد يحمد عليها، الآن تنويع الأدلة. تقول الأدلة هنا على إيه؟ الأدلة هنا المقصود تنويع الأدلة على إظهار آثار صفاته. تنويع الأدلة فهو يظهر آثار صفة القدرة، يظهر آثار صفة المشيئة، لكن يضم لك عليها مباشرة إظهار صفة الحكمة. الحكمة الكلام كله عليها. طيب قال فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية مثل لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته، بيان إظهار صفة العزة سبحانه في انتقامه. العزة تخلي ينتقم، ولا أحد يستطيع رد الانتقام عن نفسه، ولا أحد يستطيع رد العذاب عن نفسه، ولا أحد يستطيع رد العقاب على عن نفسه. حد شيء يقدر يحمي نفسه من الله ابدا. فهنا العزه ونصر اوليائه، ايضا اظهار العزه واظهار صفه النصره لاوليائه. ولا حججه التي اقامها على صدق انبيائه ورسله. ولا كان للناس ايه، ما معنى هنا ايه؟ حكمه. حكمه في فئتين التقتا وهم في موقعة بدر، فئه المسلمين بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم، وفئه الكافرين بقياده أبي جهل. فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه. هنا في شأن موسى وقومه إن ربنا يبين هنا صفة الانتقام من فرعون، صفة العقاب من فرعون، وصفة النصرة لموسى وقومه، صح ولا لا أخوة؟ وخلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم أنجى موسى وقومه نصرة، ولم يغرق منهم أحدا نصرة، وأغرق فرعون وقومه انتقام عقاب تعذيب، ولم ينجي منهم أحدا أو لم ينج منهم أحد. فهذا التعرف إلى عباده، تعرف بإيه؟ بالصفات. هنا بأثار الصفات، كل آياته أثار الصفات. وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البتة، يعني لا يمكن في الكون إلا أن تظهر آثار صفات الرب. فالكلام هنا على إظهار صفات آثار صفات الرب. وأيضا فإن حقيقة الملك، ودي من أعظم صفات الرب لأنها متعلقة بالربوبية، إنما تتم بالعطاء والمنع. مين اللي يعطي ويمنع إلا كان ملكا؟ ربنا يعطي ويمنع، يبقى هذا دليل على ملكه. والإكرام والإهانة دليل على ملكه وعزته وقوته، والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعدل، يولي فلان ويعزل فلان ويجيل دول سبحانه، ويعزز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. فلذا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يا ما آتى الملك من يشاء، ويا ما نزع الملك ممن يشاء، مشهود في كل زمان، في كل زمان والله. وتعز من تشاء وتذل من تشاء مشهود في كل زمان في كل زمان. بيدك الخير، النعم كلها بيدك يا رب، انك على كل شيء قدير. فالكلامين على إظهار صفة الملك، صفة التدريب، التدبير، التصريف، العزة، القدرة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وده من أعاجيب الخلق، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الرزق بغير حساب يدل على تمام وغنى، صح؟ تمام الملك والغنى والكرم. مظبوط يا مصطفى صلاح؟ بارك الله فيكم، ان شاء الله نلتقي يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى.